كل من يعترض على الله في حكم أحكامه كفر وخرج من الإسلام بالإجماع. ولا بد إذن من التسليم والانقياد والطاعة لله فيما أمر به ونهى عنه. نعم.
وأخيرا بيان الحكمة في الغنى والفقر والصحة والمرض والذكاء والغباء.
بيان الحكمة في الفقر والغنى والصحة والمرض والذكاء والغباء. ما الحكمة في ذلك؟ ما عرفتموها؟ ليخدم الناس بعضهم بعضا، أليس كذلك؟ ليخدم الناس بعضهم بعضا. إذ قال تعالى الآية الكريمة وجعلنا
أهم
يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي خدما وعملا.
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. في الآيات التي تدارسنا بالأمس علمنا الحق عز وجل أنه لو أنه أعطى الكافرين هذه الدنيا ومتعهم فيها مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقول تقدم في الآيات السابقة الحكمة في وجود فقير وغني ومريض وصحيح وفاضل وناقص، الحكمة في ذلك حتى يتعاون الناس على حياتهم فيخدم الفقير الغني والضعيف والقوي الضعيف. الآية الكريمة تقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، لما؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي خدما وعملا. هذه الآية تدارسناها بالأمس. يقول تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذا ذو أموال طائل وهذا دونه وهذا فقير وهذا وهذا، ما السر في ذلك؟ لما يا ربي فعلت هذا؟ قال من أجل أن يتخذ بعضهم بعضا خدما يخدمونهم. من يخدم الغني؟ لو أن الناس كلهم أغنياء، لو أن أهل مدينة فقط أو قرية كل أهل أغنياء، من يخدم بعضهم بعضا؟ ذي حكمة الفقر والغناء، ذي العلة من الفقر والغناء. والآن حكم آخر، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر والشرك والباطل والشر والقبل، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج سلاليم عليها من فضة عليها يظهرون للسطوح وما فوقها ولبيوتهم أبواب من فضة وذهب وزخرف، والزخرف هو الذهب. ذي العلة، لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج على يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا على يتكئون وزخرفا، أي من ذهب. إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. بالأمس عرفنا السر في وجود الغنى والفقر ولنا، والآن عرفنا تدبير الله عز وجل رحمة بعباده لو أغنى الكفار كلهم وأصبحوا أغنياء لما آمن المسلمون، لا دخلوا معهم في الكفر ولا استجابوا لدعوتهم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن جل جلاله وعظم سلطانه ويشرك به لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة، السقف من فضة، ولبيوتهم أبوابا من فضة وسورا أسئلة عليه يتكئون من فضة وذهب وزخرف، والزخرف هو الذهب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. إذن إليكم ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء. لو كانت الدنيا بما فيها تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء أبدا، لأنه يكره الكافرين ويكره وجودهم وكيف يمتعهم، لكن الابتلاء في الدنيا والجزاء في الآخرة. ويقول أيضا: لو كانت الدنيا من ذهب، لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف من طين لاختار العقلاء الآخرة على الدنيا، وهو اختيار الباقي على الفاني. لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من طين من خزف من طين لاختار العقلاء الآخرة على الدنيا. لماذا؟ اختيار الباقي على الفاني، مهما ما كانت تفنى وإلا لا، فكيف نختار الفاني على الباقي؟ العكس. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا حقيقتها سجن المؤمن، المؤمن مسجون في الدنيا. اي والله متى يخرج من السجن؟ لما يموت يلتحق بالملكوت الأعلى. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يأكل يشرب ينكح يمرض يصح ما يبالي بشيء، فهو في متاع. ويقول الحسن أيضا: مع أن الله عز وجل أعلمنا بأنه لو شاء لمتع الكافرين وما آمن المؤمنون، ولكن مع هذا وأكثر الناس على الدنيا، وأكثر الناس مع الدنيا يطلبونها ويسعدون يسعون لها. هكذا يقول تعالى: ولولا أن يكون الناس أبيضهم وأسودهم، عرب وعجم، أمة واحدة على ملة واحدة، ألا وهي ملة الكفر والعياذ بالله، لولا هذا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم التي يسكنونها سقفا من فضة ومعارج سلاليم، جمع معراج المرق الذي يلقون عليه السطح عليها يظهرون. وسبحان الله، هذه الآية من 1400 سنة، والمعارج هذه المصاعد العسرية جديدة جدا، سبق القرآن بالإخبار عنها. والآن لو كانوا أغنياء يجعلونها من ذهب، يجعل مصعده في بيته من ذهب أو من فضة، قد يفعلون أيضا. أخبر الله بهذا الخبر قبل ما يوجد، ومعارج معراج عليها يظهرون إلى ما فوق السطح. وسور عليها يتكئون وزخرفا، والزخرف في اللغة العربية الذهب، أي يجعل هذه المباني والبيوت والسقوف والمعارج بعضها من ذهب وبعضها من فضة ليكون أجمل وأحسن. ثم قال تعالى: كل ذلك متاع الحياة الدنيا. كل هذا الذي سمعتم من معارج الذهب وأسرة الذهب والفضة والسقوف والبيوت والأبواب، كل ذلك متاع الحياة الدنيا. والمتاع ما يتمتع به المسافر في الطريق وينتهي ويفنى، المتاع ما يتمتع به فترة من الزمن وينتهي وينقضي، فمتاع الحياة الدنيا هو هذه. والآخرة أي الحياة الآخرة بعد الحياة الدنيا الأولى الآخرة عند ربك يا رسول الله أو أيها السامع الكريم، الآخرة عند ربك لمن؟ للمتقين، اللهم اجعلنا منهم. فهيا بنا نشرح كلمة المتقين. المتقون جمع متقين، من هو المتقي هذا؟ ماذا يلبس؟ كيف يتقي؟ يتقي بالسلاح بالحصون العالية؟ بما يتقي بالجيوش الجرارة؟ بما يتقى الله؟ هذا هو السؤال، بما يتقى الله عز وجل، أي بما يتقى عذاب الله وسخط الله وغضبه، بأي شيء؟ بالأموال؟ بالرجال؟ بماذا؟ الجواب واحد، ألا وهو بالإيمان الصحيح والعمل الصالح مع الابتعاد عن الشرك والكفر والفسق والفجور. لو قيل لك بما يتقى الله؟ بأي شيء يرحمك الله؟ الجواب تقول يتقى بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله. إي والله ما يتقى الله إلا بهذا، لا بجيش ولا بأمة ولا سلاح ولا مال، يتقى بالإيمان وصالح الأعمال وبالبعد عن الشرك والفسق والفجور. ومن ثم تبقى النفس نقية طاهرة مشرقة كأرواح الملائكة. هذه النفس يرضى الله عنها ويرضيها وينزلها بجواره في الجنة دار السلام. والآخرة عند ربك يا أيها السامع لمن؟ قولوا للمتقين، لا تقول الأشراف ولا الأغنياء ولا لفلان وفلان، للمتقين الذين اتقوا ربهم، ما عصوا، ما كفروا به، ما كذبوا، ما فتقوا عن أمره، ما خرجوا عن طاعته، هم الذين اتقوا غضب الله وسخطه. والآخرة لهم أي الجنة هي دارهم، الجنة دار الأبرار، الجنة دار السلام، وقد عرفها الله لنا وبينها في آيات من كتابه، عرفنا حورها وقصورها وأنهارها ونعيمها. وزاد فوق ذلك أخذ رسولنا وعرج به إليها فرآها بعينيه وشاهدها مشاهدة العين، حورها وقصورها وأنهارها. الجنة، الجنة دار من؟ المتقين. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تتقون. وسلوا ما السر في ذلك؟ السر في ذلك هو أن الإيمان والعمل الصالح عملية تطهر النفس البشرية وتزكيها وتطيبها وتطهرها، والله العظيم كما أن الماء الطيب والصابون الصالح ينظفان الجسم والثوب والبدن، كذلك الإيمان الصحيح لا مجرد دعوة إيمان، الإيمان الحق والعمل الصالح مهمتهما تزكية النفس وتطهيرها حتى تصبح طيبة طاهرة. وإن قلت كيف نعرف النفس زكت وطابت وطهرت؟ قل لنا يرحمك الله، أو ما تعرف النفس إذا زكت وطابت؟ ما تطهر، ما تعرف، والله تعرف. كيف تعرف؟ إذا رأيتك أو رأيت أخاك، رأيت غيرك لا يغشى الذنوب، لا يرتكب المعاصي، لا يفعل الأعاجيب، احلف بالله إن نفسه لزكية طاهرة. وإذا رأيته يخون ويغش ويخدع ويكذب ويفجر ويفعل يفعل ما، والله نفسه خبيثة لا نور فيها أبدا، ظلام. عرفتم هذه الحقيقة وإلا لا؟ ذو النفس الزكية الطيبة الطاهرة ما يقدر على أن يقول كلمة كفر، ما يستطيع أن ينظر نظرة محرمة، ما يقدر على أن يتناول ريال واحد حرام، والله ما يستطيع. وهذا مشاهد عندنا نشاهده. والذين يغشون الذنوب ويتخبطون فيها كيف حال نفوسهم؟ إنها يا شيخ والله مظلمة عافنة منتنة. بسبب ماذا؟ ماذا صبوا عليها؟ أطنان الذنوب والآثام من الكفر والشرك إلى المعاصي. وهذا حكم الله تعالى الذي ما يغيب عن أذهان المؤمنين والمؤمنات، أقسم عليه بأعظم اقسام: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يرد على الله؟ أفلح، فاز، نجا من النار ودخل الجنة مع الأبرار. من هذا؟ الذي زكى نفسه، أي طيبها وطهرها، فأصبحت كأرواح الملائكة نورا مشرقا. وقد عرفتم أننا نعرف ذلك فينا وإلا لا؟ نعرف ذلك. ذو النفس الخبيثة معروف عندنا، ذو النفس الطيبة معروف عندنا، آثارها تدل عليها، آثارها تدل عليها، طابت أو طهرت، خبثت أو تعفنت. معشر المستمعين والمستمعات، كيف نحصل على الإيمان والتقوى؟ الجواب: نحصل على ذلك بالعلم، نحصل على ذلك بالعلم. واسمعوا قول الرب تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذي ما يعرف كيف يتقي الله كيف يتقيه؟ مستحيل. لا بد وأن تعرف كيف تتقي الله وبما تتقي. هذا يحصل بالمنام وإلا بالأنساب والقبائل؟ لن يحصل هذا إلا بالعلم. فلهذا أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وخلاصة هذه الكلمة معشر الأبناء: أنك أولا تقوي إيمانك بربك. أنت شهدت أن لا إله إلا الله. كيف علمت أنه لا إله إلا الله؟ تقول: لأن رسول الله أخبرنا، لأن الملائكة شهدوا بهذه الشهادة، لأن الله عز وجل شهد أنا مع شهادة الله وملائكته ورسله. ولنعم هذه، إذ قال تعالى من سورة آل عمران المدنية: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا أن لا إله هو، وأولو العلم شهدوا أن لا إله هو. وأنت تقول: أنا أشهد بما شهد الله به وشهد به ملائكته ورسله وأهل العلم من عباده. هذه اللطيفة تساوي الدنيا وما فيها لمن فهمها ووعيها. أنت كيف تشهد أن لا إله إلا الله؟ ما دليلك؟ ما علمك؟ تقول: أنا نظرت إلى الكون فعلمت أن هذا الكون مكون وأن له مكون، هذا المكون هو الله الذي لا إله إلا هو. نظرت إلى ذرات الكون تتجلى فيها العلوم والمعارف والحكم، من وهبني سمعي؟ من وهبني بصري؟ من جعلني كذا؟ من وهبني طعامي وشرابي؟ لا بد من واهب، ألا وهو الله. آمنت أنه لا إله إلا هو بالعلم. والذي قلت لكم أخيرا بسهولة: سمعنا الله تعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو. أنا أشهد بما شهد الله به وإلا لا؟ أنا أشهد بما شهد أخي هذا. أنت كيف عرفت فلان سبق يقول أشهد بما شهادة فلان؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أيضا شهدوا، وأولو العلم كذلك، وهم الأنبياء والرسل والعلماء. إذن تشهدون أن لا إله إلا الله؟ من أين أخذتم هذا؟ اقتداء بربنا، ما دام رب العليم الحكيم وقد شهد أنه لا يوجد إله إلا هو، وأنا كذلك أشهد بشهادة الله. ما دام الملائكة بلايين في الكون العلوي والسفلي الكل يسبحون الله الليل والنهار يشهدون أن لا إله إلا الله، أنا ما نشهد؟ الملائكة ما نعرفهم، الأنبياء والرسول 124,000 نبي كلهم شهدوا أن لا إله إلا الله، وأنا ما نشهد أن لا إله إلا الله؟ الرسل 314 رسولا أوحى الله إليهم يشهدون، أنا ما نشهد؟ إذن أعمى أنا ومجنون؟ نراك تشهد شهادة واحد صعلوك مثلي تقول شهد فلان نشهد بشهادته، فكيف بشهادة 124,000 من النبياء 314 رسولا؟ إذن عرفت الله شهدت أن له لا إله إلا هو فاعبده، لأن الإله معناه المعبود، تقول لا معبود إلا الله، إي والله لا معبود إلا الله، إذن فاعبده، هيا نعبده، بما نعبده؟ العلم، لا بد وأن نعرف بما نعبد الله، وبسهولة نطيعه فيما يأمرنا به وفيما ينهانا عنه، نطيع الله نعبده بما يأمرنا بفعله نفعله وبما ينهانا عن فعله نتركه، وبذلك نكون عابدين لله عز وجل. كيفيات العبادة تحتاج إلى علم، أمرك الله إذا قمت إلى الصلاة أن تتوضأ، لابد تعرف كيف تتوضأ، إذا أجنبت لابد تعرف كيف تغتسل، وبين ذلك في كتابه وشرح وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد من العلم، ومن أجل ذلك نحن جالسون نطلب العلم نتعلم، والله تعالى نسأل أن يعلمنا وينفعنا بما يعلمنا. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا الميل إلى الدنيا وطلب متاعها فطري في الإنسان، فلذا لو أعطيها الكافر بكفره لمال إليها كل الناس فطلبوها بالكفر.
يقول في هداية الآيات أن حب الدنيا فطري غريزة في الإنسان، فطرته تجعله يرغب في الطعام والشراب والنكاح واللباس، أليس كذلك؟ غريزة. فمن هنا لولا أن الله عز وجل حافظنا وأبعدنا عن هذه الدنيا الوثقة لكنا مع الكافرين نطلبها كما يطلبونها، لكننا عرفنا قيمتها فلذا لا نطلب منها إلا ما يسد حاجتنا فقط، أما ما يفيض ويزيد لسنا في حاجة إليه أبدا. نعم.
ثانيا هوان الدنيا على الله وعدم الاكتراث بها، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء.
أي والله ما أهونها ما أحقرها ما أوسخها هذه الدنيا، لو كانت عند الله تساوي جناح بعوضة لما أعطاها الكافر، لما سقى الكافر شربة ماء، لأنه يكره وكفر به. نعم.
وفي صحيح مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
الدنيا سجن المؤمن وشهادة وجنة الكافر، بينت لكم. فالمؤمن بالنسبة إلى ما يستقبله من النعيم المقيم هو في الدنيا مسجون، ما ترفع سجن لما ما تروح تخرج روحه الملكوت العالم، والله إن الدنيا لسجن المؤمن، والكافر جنته لأنه إذا خرج منها إلى جهنم، فالدنيا جنة الكافر، هذه كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم.
وأخيرا بيان أن الآخرة خير للمتقين.
وأخيرا من هداية الآيات بيان أن الدنيا أخس وأحقى ولا قيمة لها بالنسبة إلى الآخرة. الآخرة أعظم وهي حق أن تطلب ويسعى لأجلها، أما الدنيا لا قيمة لها.
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ومن يعش عن ذكر الرحمن، ما معنى يعش عن ذكر الرحمن؟ المراد من ذكر الرحمن القرآن العظيم، به يذكر تعالى. المراد من الذكر هو القرآن الكريم، والرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو. وعشى يعشى إذا أبى أن ينظر، نظر ضعيفة، أعرض ولم ينتبه، فالله يخبر بهذا الخبر العظيم. يقول الذي يعش عن ذكر الرحمن عن القرآن، لا يتلوه، لا يتدبره، لا يتعرف ما فيه، لا يعمل بما فيه، وإذا قرئ عليه يلفت رأسه ما ينظر إلى آياته، هذا نقيض له شيطان. من فعل هذا فعلنا معه هذا. ومن يعرض عن ذكر، ومن يعش بمعنى يغمر عينيه ولم ينظر، بمعنى يعرض ولم يلتفت عن كتاب الله القرآن الكريم، نقيض له شيطانا فهو له قرين ملازم له في الدنيا والآخرة معا. هذا حكم الله. ما من إنسان أبيض أو أصفر يعرض عن كتاب الله، يعرض عن ذكر الله، عن عبادة الله، عن طاعة الله، إلا ويقير الرحمن له شيطانا يهيئ له ويسبب له ويجعله ملازما له في الدنيا والآخرة، ومن ثم صاحب هذا الشيطان لا يتوب، لا يرجع إلى الحق، أعماه وأصمه هذا الشيطان. فلهذا معشر المستمعين والمستمعات، لا نعرض عن كتاب ربنا، بل نتلوه ونتدبره ونعمل بما فيه ونتعرف إلى ما فيه ونعبد ربنا عز وجل بطاعة وطاعة رسوله، ومن ثم يحفظنا ربنا ولا يسلط علينا شياطين الإنس ولا الجن. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين مقارن له في الدنيا حتى يموت، وفي الآخرة حتى يدخل النار معه. ومن لازمه الشيطان ما يستطيع أن يعبد الرحمن. إذا لازمه الشيطان زين له الباطل، حسن له الفسق، الفجور، الكفر، كل هذا يجعله أحب شيء عنده، ومن ثم لن يتوب ولن يعود إلى الله عز وجل. فالآية الكريمة تحذرنا من الإعراض عن كتاب ربنا، فعلينا أن نقرأ ونسمع ونعمل بما فيه، وأن نتدبر آية وننظر كلماته بأعيننا، ما نتكبر ولا نقرأ ولا ندرس. فإن من أصيب بهذه الفتنة لازمه هذا الشيطان طول حياته، لا يسمح له أن يقول كلمة حسنة ولا أن يعمل حسنة من حسناته، لأنه مقابل له ملازم له، ولا يفارقه أيضا يوم القيامة حتى يدخل معه النار كما سيأتي. ومن يوعظ، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الذين قيض الله لهم هؤلاء الشياطين القرناء، هؤلاء يقول تعالى وإنهم لا يصدونهم عن سبيل الحق، عن طريق الهدى، عن طريق السعادة، يسوقونهم إلى مظاهر الباطل والشر، إلى الخبث والفساد، ويبعدونهم عن الطهر والصفاء، عن الحق والعدل أبدا، ما يسمحون لهم بذلك. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل التي فيها رضا الله وفيها نعيم الله وفيها جوار الله، يصدون عن السبيل الذي هو عبادة الله بذكره وطاعته لتسمو النفس وتزكو وتطيب وتطهر الروح، هذا شأنهم، يصدونهم عن السبيل ومع هذا يحسبون أنهم مهتدون. هؤلاء الضالون الذين عاشوا عن القرآن وأعرضوا عنه يحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم مهتدون، وهم يبيحون الربا والزنا والجرائم والموبقات والشرك والكفر والمعاصي كلها ينغمسون فيها، ويرون أنهم أحسن من غيرهم، أفضل من المؤمنين المهتدين، يقولون نحن المهتدون. وما سبب هذا؟ سببه الإعراض عن دين الله، الإعراض عن طاعة الله ورسوله، الإعراض عن شريعة الله، الإعراض عن كتاب الله. من توغل في هذا البعد زين الله له شيطانه وحسنه له وقرنه به، فيستمر على الباطل والشر والفساد والقبث، ويرى أنه هو المهتدي، وأما المؤمنون الصالحون ما اهتدوا بعد. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، أي السبيل الموصلة إلى رضا الله عز وجل التي هي الإسلام، ويحسبون أنهم مهتدون وأن غيرهم هم الضالون. ثم قال تعالى حتى إذا جاءنا، قراءة نافع أي القارن المقرون، حتى إذا جاءنا، وقراءة حفص حتى إذا جاءنا الذي قارنا به الشيطان، والكل جاهل. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. إذا جاءه الشيطان الذي كان معه في القبر وخارج القبر في الآخرة، ماذا يقول؟ يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يتمنى أن لو كان لا يصل به هذا الإنسان الشيطان ولا يتصل به أبدا، كما بعد الشرق عن الغرب، والمشرقين والمغربين بمعنى المشرق والمغرب، ولكن للشروق موضعين وللغروب كذلك بحسب الصيف والشتاء، الشتاء له غروبان والطلوع كذلك، ولكن المراد يتمنى أن لا يراه ولا يسمع به ولا يشاهده وأن لا يكون معه أبدا، يتمنى أن يكون بينه وبينه كما بين المشرق والمغرب. هذا الذي كان يزين له ويحسن له الباطل والشر والخبث، لما يعرض يوم القيامة وهو معه يتمنى يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، ثم يقول فبئس القرين، بئس هذا القرين الذي قرنني ولازمني طول حياتي فأضلني وأفسدني وخبثني، وبالتالي أشقاني وأرداني، وها أنا في الجحيم، فالنار والعياذ بالله. فبئس القرين الذي قارنني ولازمني طول حياتي. لكن يا هذا أنت الذي تسببت في ذلك، أنت الذي عرفت عن كتاب الله وذكره وطاعته وأقبلت على الفسق والفجور والشر والباطل، من ثم جاءك هذا الشيطان ولازمك، أنت الذي تسببت في هذا. هكذا يقول تعالى حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين أنت. ثم قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يقول تعالى لأهل النار لأهل العذاب لأهل الشقاء أولئك الذين فسقوا وفجروا وأعرضوا عن ذكر الله وعشوا عن كتابه, يقول لهم تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. كونكم مشتركون في العذاب ما في تخفيف, لو كان في الدنيا ممكن إذا نظرت إلى من عذابه خفيف قد تشعر ببعض الهدوء, لكن في الآخرة ما في فرق, العذاب كله مؤلم موجع لا حد له. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أي في الدنيا أنكم في العذاب مشتركون أنتم وقرناؤكم من الجن. وهنا معشر المستمعين والمستمعات هذا التعليل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم, فما هو الظلم؟ نكرر القول, الظلم يكون منك لربك بأن تأخذ حقه وتعطيه لغيره, هذا هو الظلم, وذلك هو الشرك والعياذ بالله. فالمشرك ظالم لربه, خلقه ورزقه وخلق الحياة كله من أجله, وبعد ذلك يعرض عن ربه ويقبل عن عبادة الشيطان من الجانب, هذا الظلم. وقرأوا له قول الله تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما, ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. الشرك ظلم, ظلم لمن؟ لله, لما أعطيت حق الله لمخلوق من مخلوقاته سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو صنما أو حجرا, هذا هو الشرك, هو الظلم. ثانيا ظلم للنفس, النفس بدل أن يحافظ على طهارتها وزكاتها وصفائها كما أودعها الله في جسمه يوم كان في بطن أمه, بدل أن يحافظ على طهارة وصفائها يقترف الذنوب والسيئات حتى يلطخها ويظلمها فيفسدها وتصبح أهلا لغضب الله وسخطه, هو الظالم لنفسه. أية معصية يقارفها العبد والله لا ينعكس أثره على نفسه, أقسم بالله, فإما أن يتوب على الفور يمسح, وإما يزداد الظلام وتزداد العفون أيضا. ثالثا ظلمك لغيرك, فلا يحل للإنسان أن يظلم غيره كافرا أو مؤمنا أبدا, كبيرا أو صغيرا, لا يحل ظلم الإنسان بحال من الأحوال ولو بالكلمة القاسية أو بالانتهار الشديدة. فلنحذر معشر المستمعين والمستمعات الظلم, واسمعوا ما قال تعالى لهم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. كونكم في العذاب مشتركون ينفعكم هذا؟ يخلصكم من النار؟ ما يخلص ولن يجدي نفعا. ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم منكرا عليه حال من الحالات, وهي كان يصر على هداية قوم بالكلام والدعوة, فقال تعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي, هؤلاء صم ما يسمعون أبدا, لا ترهق نفسك ولا تعذبها, لا تكرب ولا تحزن, قل كلمتك فقط وبلغها, لأنهم صم ما يسمعون, هؤلاء عمي ما يبصرون ما يشاهدون شيء من آيات الله أبدا, لا ترهق نفسك لا تعذب نفسك يا رسولنا, خفف على نفسك, أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي. ومن كان في ضلال مبين بعيد واضح, من يقع على هدايته سوى الله؟ فأراد الله أن يخفف على رسوله ما كان يعانيه من الألم والتعب من شدة كفر الكافرين وغلظتهم وطغيانهم وتقولهم الباطل والرسول وحده. فقال له رب تبارك وتعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين تهديه وترجع به الحق؟ ما هي قدرتك ولا طاقتك؟ أنت عليك البلاغ فبلغ فقط، وهذا يعود إلينا، والله يدخل من يشاء في رحمته. هكذا أسمعكم الآيات مرة ثانية. يقول تعالى: ومن يعشو عن ذكر الرحمن. فهمتم معنى يعشو؟ عشا يعشو إذا أبى أن ينظر، أعرض، أبى أن ينظر إلى كتاب الله أو يسمع بما فيه. والمراد من ذكر الرحمن كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. هذا الذي يفعل هكذا ماذا يعطيه الله؟ قال: نقيد له شيطانا فهو له قرين. يسخر له شيطان، يلازمه، يقارنه، يصرفه عن الحق والهدى ليبقى على الشرك والباطل حتى يهلك معه، فهو له قرين. وقال تعالى: وإنهم أي أولئك الشياطين ليصدون أقرانهم الذين سلطناهم عليهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لو كان عالم أنهم ضالون لطلبوا الهداية، لكن كونهم الشياطين تزين لهم أنهم مو على الحق، والرسول ومن معه ليس على الحق، أنتم على الحق والعياذ بالله، حتى يستمروا على باطلهم وضلالهم. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل، ما المراد من السبيل؟ الطريق الموصل إلى رضا الله، ألا وهو الإيمان بالله وطاعة الله وطاعة رسوله بفعل الأوامر وترك النواهي. ويحسبون أنهم مهتدون لأن الشياطين تزين لهم الباطل ويدعون أنهم على حق. ثم قال تعالى: حتى إذا جاءنا، أي الذي قيضنا له الشيطان، حتى إذا جاءنا أي يوم القيامة، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يقول لقارينه من الشياطين: يا ليت بينك وبينه كما بين المشرق والمغرب، لا أراك ولا تجلس معي ولا أسمع منك، يا ليت هذا. ولكن ما يكون، لأنهما في جهنم معنا. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين أنت، ما أقبح هذا القرين وما أسوأ حاله، فبئس القرين. ثم قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فكونكم مشتركون في العذاب مع شياطين الجن، هل هذا ينفعكم؟ ما ينفع أبدا. لو عذبتم وحدكم ما ينفعكم ذلك، لو عذبتم معهم كذلك. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم كالمنكر عليه: أفأنت تسمع الصم؟ تستطيع أن تسمع الأصم الذي ما يسمع؟ أنت تهدي العمي الطريق وما يعرف الطريق، ما له بصر، كيف يعرف الطريق؟ ومعنى هذا: خفف على نفسك ولا تتعبها، وبلغ دعوة الله فقط، ولا يضرك كونهم ما آمن ولا ما اهتدوا، إذ مهمتك البلاغ وقد بلغت. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي؟ الجواب: لا ما يستطيع. إذن ومن كان في ضلال مبين، تستطيع أن تنقذه وتخرجه من ضلاله، ضلال قوي واضح، ما تستطيع. إذن فعليك بالصبر والاستمرار في دعوتك حتى ينصرك الله عز وجل. من هداية هذه الآيات إليكمها: أولا، بيان سنة الله تعالى في من يعرض عن ذكر الله، فإنه يسبب له شيطانا يضله ويحرمه الهداية أبدا، فيقيم على الذنوب والآثام ضالا الطريق المنجي المسعد وهو يحسب أنه مهتدي. من هداية هذه الآيات أولا بيان سنة الله تعالى في سنة الله تعالى في من يعرض عن ذكر الله فإنه يسبب له ذلك الأعراض، يسبب له شيطانا يضله ويحرمه الهداية أبدا، فيقيم على الذنوب وعلى الآثام ضال الطريق، ضال الطريق المنجي المسعد، وهو يحسب أنه مهتدي، وهذا يتعارض له المعارض، وهذا يتعرض له المعرضون عن الكتاب والسنة كالمبتدع وأصحاب الأهواء والشهوات والعياذ بالله تعالى. انتبهت من هذه الجملة؟
أصبر.
قال وهذا الذي سمعتم يتعرض له من هم المعرضون عن القرآن الكريم وتحكيمه والعمل بما فيه، المعرضين عن السنة النبوية والإعراض عنها وتركها كالمبتدعاء وأصحاب الأهواء والشهوات والعياذ بالله تعالى. اي والله. ثانيا الاشتراك في العذاب يوم القيامة لا يخففه. اي والله، كونهم يعذبون كلهم مع بعضهم البعض ما يخفف العذاب عنهم. ثالثا بيان أن من أعماه الله وأصمه الله حسب سنته في ذلك لا هادي له ولا مسمع له ولا مبصر. قائم هذه السنة إلى يوم القيامة. بيان أن من أعماه الله وأصمه حسب سنته، ما سنة الله في الإعمى والإصمام؟ لما يعرض العبد عن دين الله وعن شرعه وكتابه ويقبل على عبادة الأهواء والشياطين يصاب بذلك المصاب، يزين له الشيطان فيعميه ويصمه. بيان أن من أعماه الله وأصمه حسب سنته في ذلك الإعمى والإصمام لا داعي له ولا يسمع له ولا يبصر ولا سمع له ولا بصر والعياذ بالله.
فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، قوله جل ذكره فإما نذهبن أي إن نذهبك من مكة ونخرجك منها، فإنهم أخرجوك منها وآذوك وقتلوك فإنا منهم منتقمون فسوف ننتقم منهم. فإما نذهبن بك أي من مكة يا رسولنا بواسطتهم حيث آذوك وأضروك أو حاولوا قتلك وأخرجوك فإنا ننتقم منهم، ولكن الله شاء خرج رسوله من مكة بدون ما اضطرار لذلك، خرج بنفسه من مكة، لكن لو أخرجوه أو قتلوه لكان الله عز وجل ينتقم منهم. ومع هذا فقد انتقم الله من أولئك الطغاة الجبابرة في مكة فقتلوا عن آخر في غزوة بدر وتحقق ما ذكر تعالى انتقم منهم، وكل أولئك المتشددون الطغاة الذين آذوا رسول الله أهلكهم الله وماتوا على الكفر في بدر حتى لا يسعدوا ولا يدخلوا الجنة، وقوله أو نرينك الذي وعدت أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أو نرينك يا رسولنا الذي وعدناهم بهزيمتهم وإهلاكهم فإنا مقتدرون على ذلك كما قلت لكم وقد أهلكهم الله في بدر. فإنا عليهم قادرون مقتدرون. ثم قال تعالى إذن بعد هذا فاستمسك بالذي أوحي إليك. فاستمسك يا رسولنا بمعنى شدد التمسك بما أوحينا إليك من توحيد الله عز وجل وعبادته وحده دون ما سواه وطاعته عز وجل فيما يأمر به وفيما ينهى عنه وأمته تابعة له. فما من مؤمن إلا وهو مأمور بأن يستمسك بالذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو القرآن الكريم الحاوي للشريعة بكاملها عقائد وعبادات وأحكام وآداب وأخلاق. هذا أمر الله لرسوله بعدما طمأنه على أنهم لن يضروه ولو ضروه بأي ضرر لانتقم الله منهم وهو على ذلك قدير. أمره بأن يستمسك بالقرآن الكريم إذ قوله بالذي أوحي إليك الذي أوحي إلى رسولنا هو القرآن العظيم أوحاه الله إليه. فكان جبريل يأتي بالعشر آيات بالعشرين آية بالآية حتى اكتمل الكتاب في ظرفه 23 سنة. فاستمسك بهذا القرآن الكريم عقيدة وعبادة وآدابا وأخلاقا وأحكاما لا بد من هذا. وأمته مطالبة بهذا والله إنا لمطالبون بالاستمساك بحبل الله بالصراط المستقيم بالدين الإسلامي بما فيه من عقائد وعبادات وآداب وأخلاق وشرائع وأحكام. فاستمسك بالذي أوحي إليك. ثم قال له إنك على صراط مستقيم. بشرى زفها إليه إنك على صراط مستقيم ألا وهو الدين الإسلامي هذا الذي نسأل الله في كل ركعة من ركعاتنا أن يهدينا إليه الصراط المستقيم دين الله الإسلام. إنك على صراط مستقيم فهي بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه على الحق وأنه على الطريق المنجي المسعد بفضل الله ورحمته. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لو كنت تعيش على باطل أو خراف أو ضلالة كما يعيش اليهود والنصارى لك أن تأسف وتكرب وتحزن، أما وأنك تعيش على صراط مستقيم بالذي أوحي إليك من كتاب الله وما فيه من عبادات وعقائد وآداب وأخلاق. ثم قال تعالى وإنه أي القرآن الكريم لذكر لك ولقومك. ومعنى ذكر لك أي شرف لك وشرف لقومك. ولا أقول قومه هم قريش فقط، كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعبد الله تعالى بما شرع من عباداته إلا وهو من قوم محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن شرف له. وإنه أي القرآن الكريم لذكر لك أي شرف، رفع قيمتك وأعلى قدرك إلى مقام ما يصله غيرك. وذكر لقومك، وقومك عزوا وكملوا وسعدوا بالقرآن الكريم. لولا القرآن ما كان لقوم شرف أبدا، لكن بالقرآن شرفوا وعظموا وكملوا وسادوا. وإنه لذكر لك يا رسولنا ولقومك. قد قلت لكم لا نحصر القوم في قريش، قوم الرسول من بعث إليهم وفيهم وآمنوا به واتبعوا ما جاء به فهم قومه، القرآن شرف لهم وإنه لذكر لك ولقومك. ثم قال تعالى وسوف تسألون، عرفنا الأمة مع هلان، وسوف يسألكم ربكم يوم القيامة عما فرطتم في كتابه، وسوف تسألون عن هذا القرآن العظيم، عن هذا الشرف، كيف أضعتموه وحولتموه على الموتى وعطلتم أحكام الله فيه، ولا تحكمون القرآن ولا تطبقونه لا في حلال ولا في حرام، لا في دماء ولا في حدود، ولا ولا ولا، والله لا نسألها عن هذا يوم القيامة. وسوف تسألون يوم القيامة، ما دام القرآن شرف لرسولنا وشرف لنا لما نفرط به، يجب أن نحفظ آيه، ويجب أن نؤمن بما فيه وأن نطبق أحكامه وآدابه وأخلاقه، لأنه شرفنا وبه شرفنا وكمنا، فإذا أعرضنا عنه هبطنا. وسبحان الله، علم الله أن هذه الأمة ستهبط وستتخلى عن القرآن وتبعد عنه، فقال وسوف تسألون عن تفريطكم وإضاعتكم لكتاب الله وعدم تطبيقكم لشرع الله فيه. لطيفة هذه، وتحلف عليها بالله. وإنه لذكر لك ولقومك، نعم شرف لك ولقومك، لكن إن أنتم تلوتموهم مؤمنين به، طبقتم شرع الله التي يحويها، عبادة التي بينها، وإلا فسوف تسألون إنتم أضعتموه، وقد أضعنا القرآن الكريم من قرون، وسوف يسألون الله عن ذلك. هكذا يقول تعالى وإنه أي القرآن العظيم لذكر أي لا شرف لك يا رسولنا وشرف لقومك أيضا، وسوف تسألون عباد الله عن هذا القرآن الكريم، هل حفظتم آياته، هل طبقتم أحكامه، هل اجتمعتم على دراسته، هل أسئلة والجواب معلوم. سبحان الله. ثم قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يا رسولنا اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. لو قال واسأل من أرسلنا قبلك، قال من قبلك من رسلنا. هنا فسرت الآية بوجهين، الوجه الأول الذي هو الصواب والمراد أن يسأل من آمن من اليهود ومن آمن من النصارى الذين دخلوا في الإسلام من اليهود ومن النصارى، يسألهم هل الله عز وجل أذن لعباده أن يعبدوا معه غيره؟ اسأل أهل الكتاب، اسأل من أرسلنا من قبلك أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، والله ما كان وما جعل ذلك. إذن فالرسول الكريم من يسأل المؤمنين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، هل في التوراة فيه جواز عبادة غير الله؟ هل في الإنجيل فيه إذن بعبادة غير الله؟ الجواب لا، لا أبدا. ووجه آخر مشرق أيضا أن الرسول جمع الله له في بيت المقدس 70 نبيا وسألهم عن هذه الحقيقة، فأجابوا بأن الله عز وجل لم يجعل عباده آلهة يعبدونه معه أبدا من عهد آدم إلى عيسى عليه السلام. وسل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا عن ماذا؟ أجعلنا نحن رب العزة والجلال والكمال من دوننا إذ الله ورحمن آلهة يعبدون، أصنام أو تماثيل أو رجال أو نساء أو شهوات أو دنيا؟ ما جعل الله أبدا. دائما لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، من عهد آدم إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فعبادة هؤلاء المشركين لهذه الأصنام عبادة باطلة، ما أذن الله فيها ولا سمح بها ولا شرعها ولا ولا ولا، وإنما الشيطان والشياطين زينتها للناس فعبدوها. هكذا يقول تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. من هم الذين يسألون؟ نحن. ماذا فعلنا بالقرآن؟ ماذا فعلنا بالقرآن؟ قرأناه، حفظناه، تدارسناه، عملنا بما فيه، علمنا وعلمنا غيرنا به؟ نسأل. أم أضعناه وفرطنا فيه؟ لا تلاوة ولا عمل به ولا ولا. سوف نسأل، ويجزي الله العاملين بعملهم. وقوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، هذا صفع على خد الكفار المشركين في قريش: لما تعبدون هذه الأصنام؟ هل أذن الله بعبادتها في كتاب من كتبه؟ اسألوا اليهود والنصارى أنتم، ما نحن نسأل. اسألوا: هل أذن الله أن يعبد معه صنم وحجر؟ والله ما كان. ولكن وجه الخطاب لرسوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، وهم 124,000 نبي، 314 رسولا، ما منهم أحدا أبدا أقر عبادة غير الله، بل كل رسول يحارب عبادة غير الله ويدعو إلى توحيد الله عز وجل. ورسول الله لما جمعهم ليلة الإسراء والمعراج سألهم الرسول وأجابوا: ما أذن الله أن يعبد معه غيره أبدا. وأسمعكم الآية مرة ثانية مجودة، وإلا أولا هداية الآيات، نقرأ هداية الآيات، نقرأ
هداية الآيات. من هداية الآيات: واحد من سنن الله في الأمم، إذا أخرج الرسول قومه مكرها انتقم الله تعالى له منهم فأهلكهم.
من سنة الله في الأمم السابقة، إذا أخرج الرسول قومه من بلده مكرها انتقم الله تعالى له منهم فأهلكهم. ذي سنة الله، ما من قوم أخرجوا رسوله وآذوه مكرها أخرجوا من بلده إلا انتقم الله منهم. فلو أن قريش أخرجت رسوله مكرها على الخروج لانتقم الله منهم. نعم.
اثنين: صدق الله تعالى لرسوله، فما أن توفاه حتى أقر عينه بنصره على الأعداء.
صدق وعد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما توفاه حتى أقر عينه بنصره على أعدائه. ما توفي الرسول في الجزيرة الكافر ولا عدو له، كلهم آمنوا وأسلموا. صدق وعد الله تعالى لرسوله. ماذا قال في الآية؟ وعد. نعم. أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون، فإنا منهم منتقم. أو نريك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. نعم. واقتدر عليهم وأهلكهم. نعم.
ثلاثة: وجوب التمسك بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا.
ثالثا: وجوب التمسك بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا. وجوب التمسك، لأن قال: فاستمسك، يأمر رسوله وأمته معه، فاستمسك بالذي يوحي إليك. إذن دل هذا على وجوب التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية في العقيدة والعبادة والأحكام الشرعية. نعم.
رابعا شرف هذه الأمة بالقرآن، فإن أضاعته أضاعها الله وأدلها وقد فعل.
الله أكبر. شرف هذه الأمة في كتاب الله عز وجل، فإن أعزته وقرأته وعملت به نجت سعدت، أهملته أضاعته هلكت كما هو الواقع. شرف هذه الأمة بالقرآن، فإن أضاعته أضاعها الله وأذلها وقد فعل بها. ما استعمرت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، من استعمر الكفار والفجار بسبب إعراضه عن كتاب الله أضاعت كتاب الله، حولته إلى الموتى وحرمت منه الأحياء، لم تجتمع عليه ولم تكله ولم تعمل بما فيه من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، فسلط الله عليها من شاء سلط.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، كلام من هذا؟ من القائل ولقد أرسلنا؟ ألا إنه الله رب العالمين، رب محمد والنبيين، منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، خالقنا ورازقنا، موجد هذه الكائنات، رب هذه الأرض والسماوات، هو الذي يقول هذا القول. الحمد لله أن هيأنا الله لأن نسمع كلامه، ملايين مثلنا لا يسمعونه ولا يعرفون عنه شيئا. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. ولقد أرسلنا موسى، من موسى؟ هذا موسى ابن هارون، هذا موسى بن عمران عليهما السلام، والحديث عنه مفصلا في كتاب الله وإليكم مجمل ذلك. وهو أن يوسف الصديق بن الصديق عليهما السلام لما نزل بالديار المصرية وحكمها وملكها وجاءت أسرته مع أبويه وتكاثروا وسكنوا الديار المصرية زمنا طويلا، بعد فترة من الزمان وتولى الملك فرعون في الديار المصرية ونفث في روعه أو نفخ في أذنه بأن بني إسرائيل كانوا أهل دولة وسلطان وملك، فلا يؤمنون أبدا أن يحكمون مرة ثانية كما حكمنا من قبلهم أجدادهم. فصدر أمر فرعون بذبح أولاد بني إسرائيل الذكور والعفو عن الإناث للحاجة إليهن لأنهن شغيلات عاملات، أما الذكور ذبحوهم. مضت سنوات وقالت اليد العاملة إن العمل فقد اليد، لو أنك تعفو عن أولاد بني إسرائيل سنة بعد سنة حتى يوجد العمال وننتفع بهم. فصدر العفو على أن من حملت من بني إسرائيل يعفى عن حملها سنة حتى تضع، والسنة المقبلة الذي تحمله يقتل. ومن تدبير الله عز وجل أن هارون أخا موسى ابن عمران ولد في سنة العفو. هارون أخو موسى عليهما السلام ولد في سنة العفو. موسى ولد في سنة الذبح. وهنا أوحى الله تعالى إلى أم موسى ألقى في رؤيا بعث إليها ملكا أن إذا وضعت طفلها من بطنها ترضعه الرضعة الأولى التي لا بد منها، ثم تضعه في صندوق من خشب وترمي به في النيل في النهر. واستجابت أمر ربها، ما إن وضعت طفلها وأرضعته الرضعة الضرورية لا بد منها إلا وجعلته في صندوق من خشب ورمت به في النيل. ويقلب النيل ذاك الصندوق هنا وهنا حتى دخل به إلى قصر فرعون، حديقة قصر فرعون، ونساء فرعون من بنات أو خادمات عثرن عليه، فأخذنا الصندوق ففتحنا فإذا به طفل. هنا قدموه إلى امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم عليه السلام. وشاء الله أنه كلما قدموه لمرضعة يرفض الرضاعة منها. قدموا الأميرات نساء المسؤولين الأغنياء، ما قدمت له مرضعة إلا وأبى أن يرضع. إذ قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. وإذا بأخت موسى أمرتها والدتها أن تتتبع آثار أخيها لعله يعثر عليه في مكان ما، وبالفعل علمت أنه عثر عليه في قصر أو في حديقة قصر فرعون. ولما بلغها أنه رفض الرضاعة من أية ماء قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. كلماتها سجلها الله في كتابه، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم أي هذا الطفل وهم له ناصحون. فما كان من قال تفضلي، فرده الله تعالى إلى أمه إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكلهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجن كانوا خاطئين. وأصبحت أم موسى مسرورة فرحة منشرحة الصدر ترضع ولدها وتأخذ مقابل على ذلك، مقابل الرضاعة، لأنهم ما علموا أنها أمه مرضعة. وهذا تدبير من؟ تدبير الله العزيز. ومن تلك الأحداث التي تتعلق بموسى بن عمران عليه السلام أنه كان يحبو ويحاول القيام كأطفال السنة والسنتين، وإذا به وهو بين يدي فرعون وهو جالس مع امرأته أراد أن يقوم فأخذ بلحية فرعون وأمسكها ليقوم، فغضب فرعون غضبا شديدا وقال هذا هو الذي نخاف منه، وقال لا بد من قتله. واللطيفة التي نكررها هي فرعون بلحيته، أليس كذلك؟ والله العظيم إذ ما كانت البشرية تحلق اللحى أبدا من عهد آدم حتى احتال اليهود ومسخوا البشرية وجعلوا الذكور كالإناث، وإلا بالفطرة الرجل بلحيته والمرأة لا لحية لها. هذا الفرق بينهم، هذا فحل وهذه امرأة. فاحتال اليهود على البشرية ووضعوا لهم مخطط وحولوا الرجال إلى إناث. فرعون بلحيته وإلى لا، وهو كافر أشد الكفر. إذن وتلطفت أم من مر وتلطفت آس بن مزاحم للطفل وقالت له ابتحنه، ابتلي اختبئه، فإن نجحت في اختبارك اذبحه أو اقتله. ماذا نصنع؟ قالت له قدم له طبق من جمر وآخر من تمر، فإن أخذ التمر وأبى أن يأخذ الجمر دل هذا على أنه على علم من فعله هذا، وأرادوا إهانتك وأذيتك. فقدم له الطبقان فتناول الجمر ووضعا فيه فأصبح ألكا. ولما هيأه الله للرسالة وبعثه قال وأصلح لي واحلل عقدة من لساني حتى يفقه قولي. نعم. إذن وعفى الله عن موسى وعاش مع فرعون حتى شب وأصبح شابا وتمشي الأحداث، وإذا به يمر بشابين يتضاربان يتقاتلان، قبطي وإسرائيلي. إذن فشاء الله عز وجل أن يصرخ ذاك الإسرائيلي يستغيث بموسى وهو تحت الضغط، فلكم موسى ذاك القبط فمات من لكمته، وذهب موسى واختفى. وتمضي الأيام والحكومة ما تدري من قتل هذا القبطي. وإذا بموسى عليه السلام يعثر أيضا على قبطيين، على القبطي الأول الذي خلصه من القتل الإسرائيلي مع قبطي، هذا إسرائيل الأول الذي استخلصه وخلصه مع قبطي آخر. فاستصرخه استغاث به. فلما قدم موسى وهو قوي البدن وأراد أن يضرب، صرخ الإسرائيلي قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ومن ثم القبطي أخبر المسؤولين أن موسى هو الذي قتل ذلك القبطي عام كذا أو سنة كذا. ومن هنا جاء رجل إلى موسى وقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فخرج إني لك من الناصحين، ما تبقى في هذه البلاد. وخرج موسى عليه السلام، وخرج ولا مال عنده ولا طريق يعرفها ولا إلا اعتماده على الله وتوكل عليه، وما شاء حتى انتهى إلى أرض مدين قريب من الديار المصرية. فمر جلس تحت ظل شجرة وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما عنده شيء. وإذا ابنتي شعيب عليه السلام تسقيان غنمهما، ووقفتا بعيدا والناس يسقون ولا ترغب البنت أن تزدحم وتتصل بالرجال، فعرف أنها ذات منزلة ودرجة عالية التي ما تختلط بالرجال، فسألها فقالت نحن كذا وكذا، فسقى لهما غنمهما وعاد إلى الظل الذي كان به واستغاث بربه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء تطلبه لأبيها، إذ قال أبوها خذي ائتيني بهذا الرجل الذي فعل هذا الخير والصلاح. ومشت معه فلما كانت الرياح تكشف عن بعض جسمها قال موسى امشي ورائي وأشير إلي بحصات ترمينها الطريق من هنا أو هنا ولا تمشي أمامي. هذه الحادثة من آلاف السنين. موسى عليه السلام ما رغب أن يرى بعض جسم هذه الفتاة المكشوف أمامه بسبب الريح يرفع الثياب، فقال امشي ورائي ودليني على الطريق بحجر ترمينها من هنا من هنا من هنا حتى نصل إلى والدك. وبالفعل وصل موسى إلى شعيب النبي وعرض عليه أن يرعى غنمه ويزوجه ابنته، واستشار الابنتين فقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. كيف عرفت قوته وأمانته؟ هنا قوة ما زال الحجر الذي يزيل 40 شخص على البئر الذي يسقى منه بيده، وأمين لأنه ما استطاع أن ينظر إلى جسمها أو عورتها. إن خير من استأجرت لعملك هذا لرعيك الغنم القوي الأمين، القوة البدنية والأمانة. ولهذا على الموظفين أن يختاروا الأقوياء في أبدانهم وأمانتهم حتى يؤدوا الواجب. هذه قديمة ويعمل بها العقلاء. إذن وصاح ماذا بالغنم؟ رعاها كذا 10 سنوات، الشرب 8 سنين فقط. قال إن أتممت 10 فمن عندك. وبالفعل لأن الله يهيئ حتى يبلغ 40 سنة وينبئه ويرسله رسوله، فباقي يرعى الغنم 10 سنوات. وولدت زوجته أولادا، ولما انتهت المدة رأى أن يذهب إلى الديار المصرية لأبويه وإخوته، فمشى وفي طريقه فقد النار، لا نار مشتعلة ولا أداة تشتعل بها النار، ماذا يفعلون؟ البرد والشتاء، فتحير من ذلك. وإذا به يرى نورا بعيدا يحسبه نار، فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى من يدلنا على الطريق. فترك الزوجة والأولاد ومشى ماشى ماشى، وإذا بها تلك الشجرة المسمات، ما هي؟ الطور، في جبل الطور. وثم كلمه الله كفاحا بلا واسط ونبأه وأوحى إليه وأرسله إلى فرعون. هنا بدأت رسالته. قال تعالى الآن ولما قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. أرسلناه إلى فرعون وقومه وملئه جماعته ومن معه من الأقباط وغيرهم. بآياتنا جمع آية، الآيات 9 التي أعطاها الله لموسى. إذ اعتذى موسى وقال كيف أواجه فرعون كيف كيف، فأعطاه آيتين عظيمتين. الأولى اليد، يدخلها في جيبه فيخرجها بيضاء كفلقة القمر. والثانية العصا، وألق عصاك، فألقاها فإذا تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. لما أراد أن يبعثه اعتذى موسى كيف يقابل فرعون بما لا قدرة له عليه، فأعطاه الله تعالى هنا آيتين عظيمتين. الأولى أن يدخل يده في جيبه يخرجها كفلقة القمر، تدل على رسالته ونبوته وأنه رسول الله رب العالمين. الثانية العصا، عصاه التي كان يرعى بها الغنم، وقد روي أن هذه العصا من عهد آدم، كانت الأنبياء تتناقلها من نبي إلى نبي ولا حرج. إذن هذه العصا، ألق عصاك، ألقاها فإذا تتز كأنها عفريت، كأنها شان، وامشي بهاتين الآيتين. وبالفعل مشى موسى إلى فرعون بهاتين الآيتين وطلب إليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله، وأن يرسل بني إسرائيل إلى بلادهم إلى بيت المقدس، ما يبقى مستعمرا مستغلا لهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال له إني رسول رب العالمين. موسى قال لفرعون أنا رسول رب العالمين. من رب فرعون يعرف من هو رب العالمين، ولكن فقط الغطرس والعتو والعلو، أنا رسول رب العالمين، رب الخلق والدنيا والآخرة كلهم هو الله، أنا رسوله أرسلني إليك، إني رسول رب العالمين. قال تعالى فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. لما عرض عليهم اليد كالفلقة من القمر، لما ضرب بالعصا فاهتزت كأنها جان، حتى عقدوا جمعا عظيما للمباراة بين موسى وبين السحرة، وانهزم السحرة وغلب موسى. فلما جاءهم بآية إذا هم منها يضحكون ويسخرون وقالوا ساحر، وهذا سحر فقط. قال تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. إذ قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان، أول حادثة الطوفان، الطوفان فاض النيل والأبار والمياه والمطر كادوا يغرقون، آية من آيات الله. فاعتذروا قالوا يا موسى ادع لنا ربك إننا فدع الله فانتهى الطوفان. الثاني الجراد، أرسل الله عليهم الجراد فأكل فواكههم خضرهم نخيلهم كل ما عندهم والعياذ بالله. هذه الآية الثالثة القمل. ما هو القمل؟ هذا القمل الذي يكون في شعر الإنسان وفي جسمه، ينتشر فيهم القمل نساء ورجالا حتى يدخل في أعينهم، من أعجب ما يكون، آية من أعظم الآيات. ادعو لنا يكشف ربك عن هذا ونؤمن، يدعو الضفادع جمع ضفدع، الضفادع خرجت من البحار من المياه تسحب تزحف الأرض حتى تعلق بوجوههم وأبدانهم، كل ما تأتي ما يقول ادعو لنا ربك نؤمن، لما يدعو ينتهي ذلك العذاب يعودون إلى الكفرين. وأخيرا الدام، الدام ما هو؟ تحول الماء ماء النيل إلى دام، الماء ماء، لما تضعه في الكاس ماء، لما يضعه القبط على فمه ينقلب إلى دام، والله العظيم ما يصبه ماء بارد حلو لما يصل إلى فيه يتحول إلى دام أحمر. آيات المفصلات، آية بعد آية، الأولى بعد الثانية أعظم، الثالثة إليه أكبر من أختها، ومع هذا ما آمنوا. ولم يسلموا. قال تعالى: فلولا ألقي عليه، قال تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، في الدلالة على صدق دعوة موسى وما جاء يدعو إليه. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. هذا العذاب الذي عرفناه في الست آيات، الضفادع والقمل والدام، هذا آيات الله الدالة على وجود الله وعلمه وقدرته على نبوة موسى ورسالته، آيات. لكن ما رجعوا، ماذا قالوا؟ وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عند ما عهد عندك إنا لمهتدون. كيف يقولون أيها الساحر؟ إما لأنهم يعرفون السحر هم علماء عندهم وهم أفضل الناس عندهم، فجعلوا موسى بهذا وأعظموه، وهذا الواقع. يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إنا لمهتدون، هذه طالبوه بها في كل الآيات التي مرت، ما من آية إلا هي أكبر من أختها، يخافون يصرخون يطلبون من موسى أن يدعو الله عز وجل ليبعد ذلك عليهم. وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. قال تعالى: فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينقضون ويرجعون. والله ما آمنوا، وما كان من الله إلا أن أمر موسى أن يخرج مع بني إسرائيل. فلما خرج من الديار المصرية خرج فرعون وراءه بمئات ألف مقاتل يجون وراءهم. لما انتهى موسى إلى البحر الأحمر أمر الله تعالى أن يلقي عصاه في البحر فانشق شقتين، بل 12 قطعة، ودخل موسى مع بني إسرائيل. فلما تجاوزوا نصف البحر وكاد يخرجون منه والبحر مفتوح طرق 12 طريقا بعدد قبائل بني إسرائيل، دخل فرعون. لما وصلوا إلى وسط البحر أغرقهم الله أجمعين ونجا موسى مع بني إسرائيل. هذه آيات الله عز وجل. من أخبر نبينا بهذه الأخبار؟ قولوا إنه الله عز وجل. قولوا: آمنا بالله ولقائه، آمنا بالله وعلمه ورحمته وحكمته، نطيع الله ولا نعصيه، نذكره ولا ننساه، نشكره ولا نكفر نعمه، آمنا بالله، آمنا بالله، نحمد الله على آلائه وإنعامه وإفضاله، ما نحن ومن نحن حتى نسمع هذا الكلام من ربنا. الحمد لله. والآيات كانت من أجل تسلية الرسول وحمل على الصبر والثبات، وفي نفس الوقت آيات للمشركين لقريش ليشاهدوا هذه الآيات التي سمعوها لعلهم يؤمنون. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم مع هداية الآيات.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. من هداية الآيات: واحد، الآيات دليل على صدق من جاء بها، ولكن لا تستلزم الإيمان ممن شاهدها.
أعيد.
الآيات دليل على صدق من جاء بها، ولكن لا تستلزم الإيمان.
نعم. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن، من هدايتها أن الآيات وضعت للهداية، الآية العلامة الدالة على الشيء المطلوب، ولكن لا تستلزم كل من رأها يؤمن.